بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، وقفت على كلمة جميلة قالها بعض السلف الصالح، ألا وهي قال ينبغي، أن أروي الكلمة بالمعنى، قال ينبغي على طالب العلم أو صاحب الحق أن يزيده ما وقع فيه الناس من التساهل تمسكا بدين الله عز وجل. مرة أخرى، ينبغي على طالب العلم أن يزيده ما وقع فيه الناس من التساهل أن يزيده هذا تمسكا بدين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو طالب العلم بحق وحقيقة. لما؟ لأنه يعبد الله سبحانه وتعالى، فهو ثابت على أمر الله عز وجل في السراء وفي الضراء وفي المنشط والمكره وأثرة عليه. وينبغي على الإنسان إذا وجد تغيراً واختلالاً في أحوال الناس، ينبغي عليه أن يفزع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه لما كلم عن جور وظلم الحجاج ماذا قال؟ قال إن الحجاج بلاء من الله قد سلط عليكم، ولن يرتفع هذا البلاء بالسيف، وإنما يرتفع بالتوبة إلى الله عز وجل. فالعاقل أيها الأحبة الأفاضل يحرص على أن يزداد كل يوم خيرا، وأما إذا ازداد كل يوم انغماسا في الدنيا وبعدا عن الخير فعليه أن يراجع نفسه. ومن أعظم أسباب التمسك بالخير والتمسك على الخير أن يكون الإنسان من المسارعين بالخيرات. ما معنى المسارعين بالخيرات؟ إذا لاح له شيء من الأجر بادر إليه وسارع وسابق إليه. سأل نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، من تبع منكم جنازة اليوم؟ قال أبو بكر الصديق، أنا يا رسول الله. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر الصديق، أنا يا رسول الله. قال من أصبح منكم صائما اليوم؟ قال أبو بكر الصديق، أنا يا رسول الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ما اجتمعنا في مسلم إلا دخل الجنة. ما الذي دفع الصديق إلى مثل هذا العمل؟ المسارع في الخيرات. أيها الأحبة الكرام، من يسارع في الخيرات يحرص على ألا تفوته تكبيرة الإحرام. أنبه على مسألة ونقطة، وانظر إلى أثر المسارعة في الخيرات على العمل الصالح. أحيانا قد نتأخر عن صلاة الفجر فندرك الإمام في تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة الإحرام، فتفوتنا ماذا؟ سنة الفجر. سنة الفجر ما وقتها؟ وقتها بين الأذان وبين الإقامة. طيب إذا فاتتك بين الأذان والإقامة وصليت بعد الصلاة، هذا قضاء أم أداء؟ هذا قضاء لسنة الفجر. وأيهما أفضل، أن تؤديها أم أن تقضيها؟ أن تؤديها أفضل. هنا المسارعة في الخيرات تظهر رعاكم الله وبارك الله فيكم. لما سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث من تبع جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، ماذا قال؟ مع أن الأمر فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الأمر أو الوجوب عن البعض الآخر. قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لما كانوا يصنعون هذا؟ كانوا يلومون أنفسهم على عدم المسارعة في الخيرات. ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد في يوم الجمعة فوجد نفسه يعني قد سبق بثلاثة أشخاص فهو الرابع، فكأنه يعاتب نفسه الرابع، يعني كيف مثل هذا الأمر؟ هذا السبق إلى ماذا؟ إلى خطبة الجمعة أيها الأفاضل. ومتى كانوا يبادرون؟ يبادرون إلى ذلك مبادرة عظيمة. بعض المشايخ توفي رحمة الله تعالى عليه، يعني توفي في مطلع القرن الهجري تقريبا، يعني 1400 إلى 1410، أنا لا يحضرني التاريخ على وجه الدقة. يقول وكان من الحفاظ، إذا دخل المسجد في صلاة الجمعة أو لصلاة الجمعة بعد شروق الشمس لا يزال يصلي حتى يقف الخطيب على المنبر. المقصود رعاكم الله أن نسارع في الخيرات، فإن هذا من أعظم أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني المواظبة على الخيرات، المواظبة على الخيرات. حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، من صلى لله عز وجل، ترويح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم وليلة تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة ما برحت أصليهن بعد. علي رضي الله عنه وأرضاه علمه نبينا صلى الله عليه وسلم، هو وزوجته فاطمة علمه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول قبل النوم سبحان الله 33، وأن يحمد الله عز وجل 33، وأن يكبر الله عز وجل 34. قال علي ما نمت ليلة إلا وقلت هذا الذكر. قيل له ولا ليلة صفين، غزوة معركة عند علي بن أبي طالب؟ قال ولا ليلة صفين. انظروا كيف كانوا يواظبون على الخيرات. جاء عن عثمان وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ما أحب أن تمضي علي ليلة ولم أنظر في المصحف ولم أقرأ في المصحف. وقال بعض السلف المراد بقول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. حتى مدحهم الذي أذكر حسان بن ثابت قال ضحوا بأشمط عنوان السجود له، ثم ذكر يعني يقوم بالليل قرآنا وتسبيح، أي أنه يصلي صلاة الليل. وجاء عن عثمان أنه كان يختم في ليلة، كان يختم في ليلة يعني يستفتح، وهذا ممكن خاصة في ليالي الشتاء، ومن كان القرآن يعني جاريا على لسانه لأنهم كانوا حفاظ فيستفتحون بارك الله فيكم ويختم القرآن في ركعة. فالمواظبة على الخيرات من أعظم الأمور التي يكتب الله فيها النفع والخير والبركة. والمواظبة على الخيرات تطبيق لقول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لذلك قيل ومن يحسن لدى السراء في الضراء لم يخف. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على هذا الدين العظيم. أيها الأحبة الكرام، الخوف ليس على هذا الدين، الله عز وجل متم هذا الدين وسينصر هذا الدين، ولكن الخوف علينا نحن، أن الإنسان ما يثبت ما يحفظ، أن يوكل إلى نفسه، أن ما يوفق رب العالمين. والعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، ويسأل الله التوفيق دائما وأبدا، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وقع عليه الشر العظيم، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث، أخرجه من؟ الحاكم في كتابه علوم الحديث، في كتابه علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور، يعني عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده، بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. فائدة أخوان الكرام عن الطبراني، قيل له الطبراني عاش 100 سنة، ولد 260 للهجرة ومات 360 للهجرة. قيل له ما سبب كثرة حديثك؟ يعني راوية عنده حديث كثيرة. قال كنت أنام على البواري أي على الحصر 30 سنة، يعني ما ينام على الفراش وغيره، وإنما في رحلة وفي جلد وفي صبر على طلب العلم. اللفظ الأول أيها الأحبة الكرام يعني حديث الباب: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ولا بيع ما ليس عندك. هذا حديث حسن جاء من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ليس طريق وإنما طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عندنا لفظ آخر قال: وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ما الفارق بين هذا اللفظ واللفظ الأول؟ اللفظ الأول شرطان في بيع، اللفظ الثاني عن بيع وشرط. يعني اللفظ الأول شرطين، اللفظ الثاني ماذا؟ شرط واحد. اللفظ الثاني شرط واحد. أولا أيها الإخوة الكرام، سأقرأ لكم لفظ الخبر الثاني وفيه قصة. قال الطبراني في المعجم الأوسط، والطبراني عنده المعجم الصغير والأوسط والكبير، فإذا قيل رواه الطبراني بدون تمييز يكون رواه في أي معجم؟ لو قيل رواه الطبراني الكبير مباشرة، واضح بارك الله فيكم. لو قيل رواه البيهقي بدون تمييز على طول السنن الكبرى، واضح بارك الله فيكم، لأن البيهقي عنده السنن الصغرى وعنده معرفة السنن والآداب. قال الطبراني في الأوسط: حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال أخبرنا محمد بن سليمان الذهلي قال حدثنا قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا، بيع وشرط واحد؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألت نفس السؤال فقال: البيع جائز عليكم السلام وبركاته والشرط باطل. البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته عن جواب ابن أبي ليلى وجواب ابن شبرمة فقال: لا أدري ما قال، يعني لا أعرف ما وجه ما أجاب به. لكن أبو حنيفة يقول: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، أخبره بجواب أبي حنيفة وبجواب ابن شبرمة فقال: لا أدري ما قال. حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل. مر معنا واشترط الولاء له، والنبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الشرط. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قال، لا أدري ما وجه جواب أبي حنيفة وابن أبي ليلى. حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانه إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة إلا عبد الوارث. إخواني الأفاضل، ليس كل من أوردت قصة منمقة وطويلة وجميلة يعني أن هذه القصة صحيحة. قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال الدارقطني: متروك. شو معنى متروك؟ يعني الخبر إسناده ضعيف جدا، واضح بارك الله فيكم، الخبر إسناده ضعيف جدا. بل قال البحر الخضم، البحر الزخار، يعني ابن تيمية الذي وصف ابن القيم فقال: اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان. قال: وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه، وأجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه من غيرهم أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض أو نحو ذلك شرط صحيح. وابن القيم في أعلام الموقعين يقول لا يعلم له إسناد يصح مع مخالفته للسنة والصحيحة والقياس ولانعقاد الإجماع على خلافه. يعني اللفظ الثاني هذا لفظ ضعيف، بل إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. نرجع إلى اللفظ الأول. قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود قال هذا حديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص على تحريم الحيل الربوية. الحديث الأول أصل من أصول المعاملات، يعني كل جملة من الحديث تندرج تحتها صور كثيرة جدا، وهو نص في تحريم الحيل الربوية. نأتي الآن إلى مسائل الحديث مسألة مسألة. قال في الحديث نهى، لا قال في الحديث لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. ما معنى لا يحل سلف وبيع؟ قال أهل العلم لهذه الجملة معنيين، تأمل فيهما، الفارق بينهما دقيق وإن كان المؤدى واحد. رجل يقول لآخر أقرضني سلفني، قال سأقرضك 1000 درهم بشرط أن تبيعني القلم الذي عندك. واضح؟ يعني من الذي اشترط البيع؟ المقرض، المقرض هو الذي اشترط البيع. طيب الصورة الثانية، رجل يقول لآخر أبيعك هذا القلم على أن تقرضني 1000 درهم. واضح الصورة؟ الصورة الأولى سأقرضك بشرط أن تبيع، الصورة الثانية سأبيعك بشرط أن تقرضني. فهمتم؟ بارك الله فيكم. المؤدى واحد ولكن الفرق دقيق بين الصورتين، المؤدى واحد والفرق دقيق بين الصورتين. والآن لنذكر مثال تطبيقي أو عملي على هذه المسألة. رجل يقول لآخر يا فلان أنا محتاج مبلغ 100,000 درهم قرض، قال سأقرضك 100,000 درهم بشرط تشتري هذه البضاعة الموجودة عندي. هذه مسألة واردة ويتعامل بها بعض الناس، يتعامل بها بعض الناس خاصة يعني فيما تبلغ من بعض الأشياء عن بعض الناس فيما يكون في أموال النساء، الرجل مع زوجته. الزوج يقول لزوجته أقرضيني كذا وكذا، قالت سأقرضك بشرط أن تبيعني الأرض الفلانية التي تملكها. واضح بارك الله فيكم؟ فهذه أو العكس، أو العكس، فهذه مسألة واردة. قال ابن عبد البر في التمهيد أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه فبيعه فاسد مردود، فبيعه فاسد مردود. إذن ابن عبد البر يحكي الإجماع. ثم قال ابن عبد البر أتمنى تفهم هذه النقطة، إلا أن مالكا في المشهور من مذهبه يقول في البيع والسلف إنه إذا طاع الذي اشترط السلف بترك سلفه فلم يقبضه جاز البيع. ما معنى كلام ابن عبد البر؟ بالإجماع هذا بيع باطل، بالإجماع هذا بيع باطل. إلا أن الإمام مالك يقول لو قال رجل لآخر بيعني سيارتك، قال ببيعك السيارة بشرط تقرضني غير البيع مبلغ 5,000 درهم، فيقول الإمام مالك البيع باطل والشرط باطل. لكن لو تم البيع ثم بعد ما تم البيع قال أنا تنازلت عن شرط الإقراض، حذفنا شرط الإقراض، قال فالبيع هنا صحيح. واضح بارك الله فيكم؟ فأما إذا استمر البيع والشرط فهذا بيع باطل، فهذا بيع باطل. قال ابن قدامة فهو محرم والبيع باطل، وهذا مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا، إلا أن مالكا قال إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع، إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع. ما سبب أو علة تحريم هذا البيع؟ ما علة تحريم هذا البيع؟ ولا قد يقول قائل، طيب هاي معاملتين، واضح أخوان الكرام؟ معاملة أولى بيع، معاملة ثانية سلف، قرض، قرض ما في ربا، واضح؟ 1000 درهم أرجع لي 1000، والسيارة سعرها 100,000 بعني 100,000. وين بارك الله فيكم وجه التحريم؟ أحد يعرف علة التحريم السبب؟ تفضل. طيب بس نريد جواب علمي شيخ عبد الله، كلامك جيد، كلامك جيد مش خطأ، صواب، بس نريد تعبير علمي غير هذا. أبو محمد القرض، تفضل شيخ، تفضل. ما سمعت؟ لا لا شيخ، يعني الآن نسأل عن العلة السبب حتى نستطيع أن يعني نلحق بعض الصور بها. تفضل. أحسنت أحسنت. أولا القرض من عقود الإرفاق، يعني بعبارة تقريبية من عقود التراحم والمساعدة، واضح بارك الله فيكم؟ فإذا توسع الناس في القروض لن يقرضوا إلا بفائدة، إلا باستفادة، وهذا يجر أو يفتح باب الربا، لأن الربا إقراض لكن مع وجود ماذا؟ فائدة واستفادة. فالأصل في القرض أنه محض مساعدة، محض إعانة، فهذا يفتح بابا لمسألة كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني القرض يكون لله وفي الله، أما إذا كنت تريد تستفيد من وراء أشياء أخرى تأكل فيها أموال الناس بالباطل فهذا لا يجوز، وهذا من الأمور المحرمة. فإذا ننتبه إلى هذه المسألة. طيب في الحديث الجملة الأخرى، ولا شرطان في بيع، ما حكم اشتراط أكثر من شرط في بيع؟ اشتراط شرط واحد، هذه مرت علينا في الدروس الماضية، مرت علينا في الدروس الماضية حديث جمل جابر، حديث بيع جمل جابر، وقلنا جمهور أهل العلم على المنع والراجح الجواز. طيب إذا كان هناك أكثر من شرط، واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل الاسم الكريم نجم، ما شاء الله، أسأل الله أن يجعلك من النجوم في العلم، بارك الله فيك، هذا اسم جميل تبارك الله. طيب لو واحد قال لك أخ نجم، أنت مثلا عندك مصنع أخشاب، أنا سأشتري منك الأخشاب بس عندي شرطين، الشرط الأول توصلها عندي للمنزل، الشرط الثاني توصلها مقطعة، هذا كم شرط صار؟ صار شرطين، واضح بارك الله فيكم؟ فما حكم اشتراط شرطين أو أكثر من شرطين في البيع، أو أكثر من شرطين في البيع؟ جمهور أهل العلم طبعا يقول شرط واحد ما يجوز، شرطين من باب أول، شرطين من باب أول. وذهب أكثر الحنابلة أيضا إلى عدم الجواز، ورجح بعض أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم أن وجود شرطين أو ثلاثة هذا لا يدخل في معنى الحديث، الحديث لا يتكلم عن الشروط في البيع، لا يتكلم عن الشروط في البيع، وإنما يتكلم عن بيعتين في بيعة. ويقولون المقصود من هذا الحديث بيوع العينة، وهي مرت معنا في الدرس الماضي، رجل عنده سيارة قيمتها 100,000 درهم، فيأتي صاحبه ويقول يا فلان بعني هذه السيارة 100,000 بس بدفعها لك بعد سنة. قال بعتك، خذ السيارة، المالك الأول يقول للمشتري يا فلان بعني هذه السيارة بدفع لك كاش، كم ستبيعني هذه السيارة؟ قال 80,000. فالمالك الأول سيارته عنده واستفاد 20,000 درهم، وكأنه أقرض المشتري 80 وطلب منه أن يسددها ماذا؟ بعد سنة 100,000. فهذا هو الربا، والقول الثاني يظهر والله أعلم أنه الصواب. فالحديث لا يتكلم عن شرطين أو ثلاثة أو أربعة من الشروط المتعارف عليها، لا، إنما يتكلم عن بيوع العينة. قال ابن القيم يقول: فالشرط يطلق على العقد نفسه، لأن كل من المتعاقدين تشارطا على الوفاء، كل من المتعاقدين تشارطا على الوفاء، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلى. واضح المسألة؟ طيب، عندنا في هذا الحديث: ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. المسألة الأولى: حكم بيع ما لم يضمن، يعني بيع السلعة قبل قبضها. أنت ممتلك السلعة لكن بعدك ما قبضتها. واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل جاء لرجل عنده شيخ زيت زيتون، هذا مثل شامي، وقال: يا فلان، أريدك أن تبيعني 100 لتر من زيت الزيتون. قال: بعتك، خذ المبلغ، تعال استلم يا فلان، لا إن شاء الله أجيك بكرة، بعد بكرة استلم منك. والسلعة موجودة عند فلان، جاء واحد وقال: يا فلان، بعني 100 لتر هذه التي اشتريتها من فلان، التي اشتريتها 5000، أنا بشتريها 10000. واضح بارك الله فيكم؟ إذن عندنا مسألة: حكم بيع ما لم يقبض، أنت امتلكته لكن بعدك ما قبضته. فالصواب أن هذا البيع من البيوع المحرمة. لما أيها الأحبة الكرام؟ هذا من أسباب العداوة والبغضاء بين الناس. الآن لو افترضنا أن رجل عنده ساعة عرضها 50,000 درهم، الساعات الغالية هذه، فجاء واحد واشتراها 50,000 وبعد ما قضاها، ما مسكها، ما لبس هذه الساعات، وفي نفس الوقت عند هذا البائع جاء مشتر آخر، مشتري ثاني، وقال للمشتري الجديد: يا فلان، بعني هذه الساعات 100,000. البائع الأول: ستمضي عليه هذه المسألة مرور الكرام؟ أجيب أخوان، أم يحمل الغل في قلبه؟ يحمل الغل في قلبه. أخوان الأفاضل، ترى اللي يدخل في مسائل الأسواق والتجارة يجد العجب العجاب، وأن الأرحام قد تقطع على دراهم يسيرة، بل قد تقع بعض جرائم القتل على 100 درهم و200 درهم أو أكثر من ذلك، وهذا أمر وارد أيها الأحبة الأفاضل، خاصة إذا كان الناس في فاقة، وكان الناس في فقر، وكان الدرهم عند الناس يساوي شيء كثير وشيء كبير. انظر كيف يختلفون على يعني قروش كما يقال. فلذلك الشريعة منعت من ذلك. سأقرأ عليكم كلام ابن القيم في تهذيب السنن. قال: والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته، يعني يقولون وش العلة في هذا، ما السبب؟ قال: وهو من محاسن الشريعة، فإنه لم يتم عليه استيلاء، يرحمك الله، ولم تنقطع تعلقات البائع عنه، فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقبار إذا رأى المشتري قد ربح فيه، وإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح، فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه، وهذا معلوم بالمشاهدة. معلوم بالمشاهدة في وين؟ في القرن 8 الهجري، أيام ابن القيم، فكيف في أيامنا؟ فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون في ضمانه، فييأس البائع من الفسخ وتنقطع علقه عنه. طيب، عند المسألة الأخيرة: حكم بيع الرجل ما ليس عنده. شيخ عامر، في واحد يبيع شيء موجود عنده؟ لا، كثير من البيوع الآن غير العقار الشيخ، التجارات في مواقع التواصل كثير منها من بيع ما لا يملك الإنسان. مثلا رجل يتاجر في العطور وما عنده زعفران، فيأتيه صاحبه ويقول يا فلان عندك زعفران؟ قال موجود. كم بغيت؟ قال بغيت 20 كيلو. 20 كيلو هذه قد تساويها فوق 100,000 درهم. فقال خلاص تعالي بعد 3 أيام الزعفران عندك وادفعني المبلغ. فذاك ماذا يفعل صاحب المحل؟ يذهب عند تاجر آخر ثم يشتري ثم يرجع ويبيع السلعة إلى الآخر. مثال آخر، رجل في أمريكا كلم صاحب له يتاجر في العطور في الدولة، قال أريد منك أن تبيعني 20 تونة دهن عود. قال قبلت وأبشر بالخير. كم المبلغ؟ 10,000 درهم. حول المبلغ. لما حول له المبلغ دهن عود غير موجود عنده، فماذا يفعل؟ يروح يشتري من صاحبه ثم يرجع ويبيع للمشتري الأول. لما يصنعون هذا؟ سلعة غير موجودة وما في رأس مال مبذول ولا يوجد أي خسارة، وتروح أنت بتشتري من واحد ثاني وتبيعها على البائع الأول، وش أحسن من هذا؟ واضح بارك الله فيكم. وبإجماع أهل العلم هذا بيع محرم، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني. قال ابن قدامة وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا، وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا. الآن بعض مكاتب العقارات يأتيهم رجل يقول يا جماعة عندكم أرض في المنطقة الفلانية؟ قال نعم هي أرضنا موجودة وبشر الخير. فيأتي ذاك الرجل ويدفع مبلغ وهم ما يملكون الأرض، ما يعرفون أصلا أن في أرض في المنطقة الفلانية. فلما يدفع لهم عرضهم ماذا يفعلون؟ يروحون يبحثون من مكتب إلى مكتب إلى مكتب حتى يصلوا إلى أرض في تلك المنطقة، ثم يرجعون ويبيعون ذاك الرجل. فهذا بيع محرم، والدليل حديث الباب. أيضا جاء في حديث حكيم بن حزام، والخبر ضعيف أيها الأخوة الكرام، إسناده إسناد نص الخبر وبعضهم يقويه بحديث الباب، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليأتيني فيلتمس مني البيع وما عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. طيب إخواني الكرام، الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وكل معاملة فاسدة يوجد في مقابلها معاملات حلال. ما الصورة الحلال لهذه المسألة؟ يعني رجل جاء يشتري مني سيارة وأنا ما عندي هذه السيارة وأريد أن أبيعه وأستفيد، ما الصورة التي أخرج فيها من بيع ما ليس عندي؟ لذلك عدة مخارج شرعية. المخرج الأول يقول لك عندك السيارة الفلانية، فتقول له يا فلان لا توجد عندي، سأذهب وأبحث وأشتريها ثم أبيعك هذه السيارة لاحقا. بعض الناس يقول قبلت. لما يقول قبلت؟ يقول أنت توفر علي وقت، بدل ما أنا أروح السوق وأنا ما أعرف السوق وقد أخدع وكذا، وأنا أعرفك أنت أمين، فأنا قبلت بهذا الأمر ولا يوجد أي شيء، ما يدفع لك أي شيء، فتذهب أنت وتشتري السيارة ثم ترجع وتبيعها. هذا حلال أم حرام؟ حرام، ما في إشكال فيها، لأن هناك يعني ما تم أي شيء ملزم لك. أو أن تكون سمسارا فتقول يا فلان أنا لا يوجد عندي هذه السلعة غير موجودة عندي، لكن سأدلك على رجل توجد عنده هذه السلعة، لكن أريد أجرة على هذه الدلالة. لا حرج في ذلك. وبعض الناس يقول كم أجرتك؟ 1,000 درهم؟ أنا بعطيك 5,000، لأنك وفرت علي توفيرا كبيرا. واضح بارك الله فيكم. فهذه من المخارج الشرعية لهذه المسألة. وأنبه أيضا أيها الأحبة الكرام، هذه من المسائل الموجودة عند عدد من الناس، خاصة في الكميات الكبيرة. في الكميات الكبيرة، رجل مثلا يريد أن يشتري 1000 قطعة قماش، ومن يبيع الآن 1000 قطعة قماش عنده في المخزن في المستودع؟ قليل جدا. رجل يريد أن يشتري 30 هاتف، لو تذهب إلى محلات الهواتف يقول ما عندنا 30 هاتف من النوع الفلاني، واضح بارك الله فيكم، فينتبه لهذا. وهذه المعاملة يعني على المخرج الذي ذكرناه، يقع هذا الأمر في محلات الهواتف. تذهب إلى صاحب المحل تقول له عندك الهاتف الفلاني؟ يقول ما عندي. تعال للمساء وأنا أحضر لك الهاتف ثم تشتريه منه. إن كان قد اشتراه من بائعه الأول فلا حرج في ذلك. واضح المسألة؟ يعني تروح لصاحب محل تلفونات تقول له عندك الهاتف الفلاني؟ يقول ما عندي، لكن سأشتريه وأحضره بعد صلاة العشاء. فأنت عندما تأتي إليه يكون قد اشتراه من بائع آخر ثم جاء وباعك إياه، فلا حرج في ذلك. ولكن أن تدفع الثمن والهاتف غير موجود عنده وهو يروح ويشتريه من صاحبه، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، ثم قال وعنه، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به، يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف، لأن مالك يقول بلغني عن عمرو بن شعيب. من الذي أبلغه؟ من هذه الواسطة؟ غير معلوم. ثم قال يعني وفي بعض الرواة يذكرون بأن الذي أبلغ الإمام مالك رجل يقال له عبد الله بن عامر الأسلمي. قال البخاري ذاهب الحديث يعني ضعيف، قال البخاري ذاهب الحديث يعني ضعيف. طيب، ما معنى بيع العربان؟ العربان والعربون معناهما واحد، العربان والعربون معناهما واحد. ما معنى هذا؟ أنا أذكر أمثلة واقعية. أبو مروان، رجل قال لأبو مروان اعترضب علينا أبو مروان نظارتك هذه عجبتني، بكم بتبيع؟ أبو مروان قال أبيع ب1000 دراهم. تسوى 1000 أبو مروان؟ لو قال لك ببيع ب1000 تبيع؟ طيب، قال طيب أنا 1000 ما عندي، بعطيك الآن 100 درهم وموعدنا بعد أسبوع تسلم لي النظارة. فقال له تمام، لكن يا فلان إن تأخرت عن أسبوع راح عليك العربون. واضح؟ وإن جيت قبل أسبوع العربون لك. وهذا موجود متداول عند كثير من الناس. جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز هذا الأمر، ولا يجوز بيع العربون مطلقا، يعني هذا قول الجمهور. قال والدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب. وذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، قالوا حديث الباب ضعيف، والأصل في المعاملات الحلم. ويظهر والله أعلم يمكن أن يوجه قول الجمهور على موضوع بيع العربون دون تحديد وقت، يعني بعني النظارة بعد أسبوع، بعني النظارة، طيب بعتك ب1000، هذه 100 درهم عربون، طيب متى بتستلم النظارة؟ إن شاء الله نستلمها، طيب متى؟ أسبوع، أسبوعين، 3، 4. هذا فيه ضرر على من؟ على البائع. وأيضا يستطيع البائع يقول ويظلم المشتري، بعد يومين ما جيت خلاص راحت النظارة، أنت أطلقت ما حددت وقت. فيمكن أن يحمل قول الجمهور على هذا، ولكن القول الأقرب للصواب أن بيع العربون جائز، وهذه من البيوع المتعارف عليها عند الناس. وقد يقول قائل طيب هذا أخذ العربون وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. نقول لا، ليس من أكل أموال الناس بالباطل، هذا العربون في مقابل ماذا؟ الانتظار، الصبر عليك. يعني بعض ملاك العقارات يقول، وأنا أعرف يعني هذا التاجر الطيب في العقارات يعني ونفسه طيبة في مثل هذه الأمور، قال يأتيني الرجل يريد أن يشتري أرض، فأقول له مثلا سعرها مثالي 50,000 درهم. قال هذه 1,000 درهم عرضه. العادة كم ينتظرون الناس في العقار؟ شهر. فيقول أعطيه مدة كافية ومدة واسعة. بعض أصحاب الجشع عندك 3 أيام. طيب هذا عقار يا أخي، يعني العقار يحتاج مال يعني، وما يمكن يدبر هذا المال في مدة يسيرة، فاصبر أو غيره. فصاحبنا يقول أعطيه مدة كافية جدا. طيب بعد هذه المدة ما جاء، أقول له ترى يا فلان قبل أن تنتهي المدة سيذهب عليك العرض. فإما جاء قال أخذت العرض، قال أنا أخرت العقار شهر كامل، والشهر قد يرتفع فيه سعر العقار، فهذا يجوز لأنه في مقابل الوقت. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن رد العربون أحسن وأفضل. ما الدليل؟ سؤال لكم. لا ما في ضرر وضرار الشيخ، متضريني بعد يعني، لا ضرر ولا ضرار. ضرر على البائع، طيب المشتري مسكين اللي يعني راحت عليه بيعات كثيرة. تفضل. بس ما في بيع وشراء هنا مثلا يعني. جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته. من أقال سامح مسلما أقال الله عثرته. والله إن هذا أجر عظيم إخوان الأفاضل. الحياة إذا أصبحت مادة كم خذ بالدر بكذا، والله هذا أمر غير دليل. إخوان الكرام، أنا أذكر هذا الموقف فقط من باب يعني، وليس إحسان من المتكلم، لا إحسان من الآخر هو الذي أحسن إليه. كنت مرة في عقد من عقود الزواج، فجاءني رجل يظهر أن وضعه المادي ليس بذلك. كم الرسوم الشيخ؟ أنا كنت في عجمان الرسم خشبي. فلما انهينا العقد قال كم الرسوم؟ قلت 500. قال ما عندي. كم عندك؟ قال عندي 250. جزاك الله خير وبركة، الأمور طيبة. ثم اتصل علي بعد مدة قال جزاك الله كل خير، يعني هو المحسن لي، أنا ما أحسن يعني ما في إحسان يعني، هو المحسن جزاه الله خير. قال عندما أدخل الجمعية ويكون عندي مبلغ أضع في صندوق التبرعات وأقول هذه صدقة عنك. قلت الآن لو أنا عندي مبلغ أنا أروح أعطيك إياه، بارك الله فيك. فهذا أحسن إحسان عظيم. فلذلك أيها الأحبة الكرام، المسألة ليست لا كذا أو كذا، ترى بعد الرحمة زينة، تسامح مع الناس طيب، والإنسان يقيل عثرات الناس. واضح بارك الله فيكم. خاصة هل كانت معاملة ليتيم لرجل محتاج لرجل كذا، فالأمور سهلة والأمور طيبة. حديث بيع جمل جابر مر عليه، النبي صلى الله عليه وسلم زاد في السعر وأعطاه الجمل، فهذا أمر طيب. ولو يعني أعطاه الجمل والسعر أصلا كان زايد، ثم أيضا زاده زيادة على البيع الأول وقال اركب جملك إلى المدينة، من يصنع مثل هذا؟ هذا قليل من الناس يصنع. طبعا الآن لو واحد فعل مثل هذا ماذا سيقول عنه الناس؟ مجنون. قال لي أحد الإخوة عنده بعض العقارات يؤجرها، قال أنا أؤجرها بثمن بخس، طلب ما عند الله. قال عندما آتي قال بعض الإخوة غير العرب يهمسون بي يعني كلمة بينهم، جاءكم كذا ويذكرون اسم بعض الدواب والبهاء. قال وما نظروا إلى هذا الإحسان، إن هو محسن لهم هم يضحكون عليه، في حد يؤجر بهذا السعر؟ مجنون هذا يعني. قال أنا أريد ما عند الله. وليس كل مرة أخوان الأفاضل يعني يكون الإنسان ماديا، أنا ما أدعو الإنسان يكون مغفل وساذج ويخدع، لا، ولكن أيضا أن الإنسان يعامل الناس بالنقير والقطمير هذا غلط. تنبيه مهم جدا، لا يجوز بيع العربون في الأصناف الربوية، الذهب والفضة ما فيه، ما يجوز. رجل يقول لآخر عندك كيلو ذهب؟ قال نعم. كيلو ذهب كم سعره أبو غازي؟ كم؟ 150,000 تقريبا. فقال كيلو ذهب، قال أبو غازي ربع كيلو ذهب ما عندي. قال ربع كيلو ذهب بكم؟ قال 150,000. قال خذ 20,000 وبسلم لك باقي المبلغ بعد أسبوع. لا يجوز هذا. الذهب لا بد فيه من التقابض، ادفع فلوس استلم ذهبك، واضح بارك الله فيكم. أما لو قال خذ الحين 500 وبدفع لك 1,500 أخرى بعد 4 ساعات، لا يجوز. خذ استلام وتسليم، واضح بارك الله فيكم. فهذا سلمكم الله أمر لا بد أن ينتبه له. فإن قال قال هذا بيع عربون، نقول لا، بيع العربون في الأصناف الربوية لا يجوز، بيع العربون في الأصناف الربوية لا يجوز. وإذا كان بيع العربون في الأصناف غير الربوية جمهور أهل العلم يقولون بالتحريم، فكيف الأصناف الربوية؟ فينتبه الإنسان لذلك. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل. أتمنى أن نفهم الحديث. الشيخ في رواية قال زيت جاء من الشام، بيكون زيت ماذا؟ زيت زيتون، سيكون زيت زيتون. قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل. ابن عمر اشترى زيت من عند رجل وما قبض هذا الزيت، ولما هو طالع شافه رجل وقال يا فلان شاري زيت زيتون؟ قال نعم. كم اشتريت؟ 50. هذه 100، يعني بيعني ب100. قال فلما أردت أن أضرب بيده، يعني بعتك، هكذا يكون التبايع يعني، أخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم، والخبر صحيح، والخبر صحيح. وهذه مسألة تكلمنا عنها، أنك تقبض الشيء ثم تبيعه. والقبض أيها الأخوة الكرام ذكرنا بأن القبض فيما تعارف عليه الناس، فقبض بعض السلع بالشهادة، شهادة الامتلاك، وقبض بعض السلع بتسلم المفتاح، وقبض بعض السلع أن تضع يدك عليه، إلى غير ذلك من صور التقابض، إلى غير ذلك من صور التقابض. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأهله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. شيخ تفضل. اللي بيسأل اليوم نعرف أن عنده تجارة. هنا. لا أنا أمزح وياك يا شيخ. تفضل شيخ. الشيخ يسامحني قطعت كلامك. أخوان الكرام، من صور بيع ما لم تملكه، رجل دخل إلى بعض الأسواق الإلكترونية واشترى حاسب آلي بقيمة 10,000 دولار، والحاسب الآلي هذا متى سيسلم المبلغ للبائع؟ عند باب المنزل. قبل أن يسلم المبلغ للبائع وقبل أن يستلم السلعة يعرض هذا الحاسب الآلي للبيع، واضح بارك الله فيكم. فهذه من بيع ما لا يملك، من بيع ما لا يملك. تفضل شيخ. السلام. نعم. لا، هذه مسألة أخرى شيخي أبو هند بارك الله فيك. هذه مسألة أنك تكون وسيط السمسرة، واضح؟ رجل يقول أنا عندي معرض كبير، ضعوا أيها الناس سلعكم فيه، ثم تأتي أنت عن طريق هذا صاحب المعرض الذي هو مجرد وسيط فيبيعك، ما في حرج في هذا الشيخ. إذا كان هو بايع هو ممتلك السلعة يجوز. أحسن، هذا سؤال جيد. إذا تعذر عليك، ما أعرف السلعة عند المحلات الهاتف، تأتي له يا فلان عندك هاتف جديد؟ الهاتف الفلاني؟ قال تعال بعد العشاء والهاتف موجود. طيب أنا ما أدري هل هذا اشتراه من بائع آخر، يعني باع ما لا يملك، ماذا فعل بالضبط؟ ما عليك من هذا، لك الضار. واضح بارك الله فيك. ولا نحن غير مطالبين أن ننقب عن بعض الأمور وغيره وكذا، لنا ظاهر مثل هذا الأمر. واضح المسألة؟ تفضل شيخ. لا أبو هند، أبو شلمة عندي مسألتين. بيع ما لم تقبض لا يجوز، وبيع ما لا تملك أيضا لا يجوز. مسألتين ترى الشيخ. إنزين. سد.
واحد قال لي أنا بعمل.
نعم.
بعد مثلاً يوم تعال بيجي.
وتحضر المبلغ.
في وقته.
ما في حرج.
لكن إذا دفع نفس الوقت.
ما يجوز. هذا بالشيخ. فهمت علي بارك الله فيك.
على كل مسألة التجارة.
على كل مسألة شيخ.
الثمن.
الثمن. نعم الشيخ. أما إذا قلت أنا ما عندي السلعة لكن سأوفرها لك بعد أيام. طيب إن شاء الله يوم توفرها اتصل على التليفون. فلما وفرتها. جاء ودفع لك المبلغ. حرج. نعم.
فمثلاً تقول سوي مثلاً ذبيحة كاملة.
نعم.
وفي الحالة يروح مثلاً المطعم يروح يشتري ويبيع ويباع ويسوي وطار شيء. لكن أنت ممكن دفعت له. فهني بعد نفس الشيء.
يظهر لي إن هذه مختلفة الشيخ. أقرب ما تكون هذه والله أعلم كأن بمسألة التوكيل في الذبح. واضح بارك الله فيك. يظهر لي هذا أن تختلف عن بيع ما لا يملك الإنسان. وأغلب المطاعم أصلا الذبائح هذه موجودة عنده أغلبهم هكذا والله أعلم. نعم نعم. وأغلبهم هكذا الشيء، يعني يقول أحضر لك الشيء من المنزل ثم تدفع لي لاحقا. نقول لا، إذا ما كانت موجودة لا تدفع لها، لا تدفع لها أبدا. لأن لماذا؟ هذه مسألة عرضت حتى على بعض المشايخ. بعضهم قال ادفع لي عربون وجيب لك السلعة، ما قدر يوفرها. واضح بارك الله فيك. تعال الآن، لا دفعت، لا ما دفعت، أنا رحت تعبت، أنا سافرت عشانك، أنا كذا أنا كذا. فنقول لا، هذه الأمور غير موجودة هنا. تفضل الشيخ. إذا ظهر لك أنه يبيع لك شيء لا يملكه، بعض المحلات يكون المحلين مالك واحد، هذا موجود بكثرة. واضح بارك الله فيه. فنقول هذا لا حرج. أما أن يذهب إلى محل آخر قل له لا، نفسه قل لا أريد، لا أريد مثل هذا، لأن هذا أنت تبيعني شيء لا تملك، لا يجوز مثل هذا. تفضل شيخ عبد الله. ايش دخلها بما سألنا ابو مروان؟ من اي وجه؟
اشتري الاشياء
تعب. هو يسأل ابو محمد هنا، يعني تقصد شراء الذهب يعني؟
لا، شراء
اي شيء. اعطني مثال ابو مروان. بس مروان أولا هذه بس ما تكلمنا عنها أبدا، لا من قريب ولا بعيد. أنا بس حتى يعني ليش أسأل هذا؟ إيه بس ما تكلمنا عن الشراء بالأجل. ليش أقول هذا؟ يعني أنا أريد أن أنظر مسألتك وين أدخلها في المسألة اللي ذكرناها. أولا هذه مسألة ما تكلمنا عنها. الشراء بالأجل الأصل أنه جائز. يعني فلان بعني هذا الجهاز، طيب بعته بخمسة آلاف، أنا حين ما عندي سلمني الجهاز بدفع لك إياها بعد شهر، يجوز، ما في حرج فيها. وما يزال الناس يتبايعون بالدين يعني. واضح بارك الله فيك. لكن عن طريق الفيزا هناك أمر آخر. ما هو؟ أنك تدفع خلال شهر. طيب ما في إشكال بدفع خلال شهر. إذا ما دفعت خلال شهر تتضاعف المبالغ وهذا لا يجوز. تفضل شيخ عبد الله. نعم الأصل نعم، إلا إذا البنك أولا اشترى السيارة. وبعض البنوك الآن، يعني أتكلم الآن بشكل عام الشيخ لا أدخل في بعض التفاصيل، يشترون السيارة من الوكالة، لأن الوكالة ما تعطي البنك موضوع تصرف السيارة إلا بالورقة هاي البي أو، اسمها البي أو هكذا شيخ، أمر شراء. والأمر شراء هذا مثل سند قبض، مثل مال الشيخ، واضح بارك الله، كأنه دفع لهم كامل المبلغ ثم بعد ذلك يبيعونها عليك. أتكلم الآن من ناحية الجملة العامة، ترى هذا يعني بيع وشراء، ثم يعني يبيعونك السيارة. إذا كان الأمر كذلك فلا حرج، إذا كان الأمر كذلك. الطعام قلنا في مهند مرة في مجالس ماضية إن بيعه يكون بالتقابض، إن تستلمه تخرجه، واضح بارك الله فيك. لا أدري لا أدري. طيب تفضل محمد. نعم أحسنت، لكن أبو محمد هل في نفس اللحظة تدخل في حساب ذاك؟ هذه إشكالية. اصبر عليه الشيخ، هل هذه الإشكالية الشيخ؟ فإذا كانت في نفس اللحظة تدخل في حسابه فالبيع صحيح، أما إذا كانت تتأخر فهنا بارك الله فيك حسب الإنسان أن يتورع. والأخوان الكرام، الشيء الذي أعمله وأطبق على أهل بيتي أني لا أشتري الذهب أو الفضة أو غير ذلك بالبطاقات أبدا، وأشدد عليهم في هذا حتى أخرج من أي إشكال. وأنا حقيقة أقول الإنسان يحزم مع نفسه في هذا. تفضل الشيخ. النوعين البطاقات، من الطرفين شيخي جيد. فلذلك الإنسان يتورع، يتورع أفضل. طيب بعض الناس يقول ليش تشترون الذهب بالبطاقة؟ لا غير هذا أبو محمد، يعني الذهب أبو محمد يمكن، يعني أبو محمد يشتري ذهب 1000-2000 درهم، في ناس يشتري ذهب 200,000 درهم، قال ما روما أروح السوق ومعاي 200,000 درهم، صعبة جدا يعني، واضح؟ فهذا يقوله بعض الناس، ولكن يحتاط الإنسان، يحتاط الإنسان، لأن هذه أمور يعني قد توقع الإنسان في إشكاليات، فلا بد على الإنسان أن ينتبه لذلك. طيب إخواني الإفاضل، أنا أدري أني أزعجتكم بهذا الأمر، ولكن تحملوني رعاكم الله، فالمشاغل التي ابتليت بها عظيمة جدا جدا جدا. أنا أستمتع بهذا الدرس وهو من أحب الدروس إلى قلبي، ولكن يوم غد أعتذر، من صباح الأربعاء عندي سفر وعندي أمور كثيرة جدا أوكلت لي، فأرجو منكم العذر. وفقط من باب العلم الإخوان الكرام، من باب إنها صفية، يوم الثلاثاء يكون درس شرح بلوغ المرام بالنسبة لي هو الدرس الثالث، يسبقه دروس خاصة. فلذلك بارك الله فيكم، يعني إذا اعتذرت أحيانا فأرجو منكم أن تتحملوني وأن يتسع صدركم علي. فموعدنا إن شاء الله بحول الله عز وجل بعد أسبوع بإذن الله عز وجل. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير.